الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أجل قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا محمد عريب الخليفة جلسة محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من كبار مساعديه المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد في حملة الأنفال خلال عامي 87 و88 إلى يوم غد الأربعاء، بعد أن قام بطرد صدام من قاعة المحكمة المرة الرابعة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بعد أن طلب صدام الكلام، حيث أمر القاضي بإغلاق لاقطات الصوت وتحويل الجلسة إلى مغلقة. المحكمة التي شهدت غياب فريق الدفاع احتجاجا على تنحية القاضي السابق عبدالله العامري استمعت في جلستها اليوم إلى إفادات أربعة مشتكين. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 4 بجروح في انفجار قنبلة وضعت أسفل سيارة في شارع رئيسي في حي الدورة جنوب بغداد. ومن جانب آخر قتل 11 مسلحا في اشتباكات وقعت مساء أمس بين قوات مشتركة أمريكية وعراقية ومسلحين قرب مسجد في مدينة الديوانية. بيان عسكري أمريكي أفاد بأن الاشتباكات اندلعت بعد أن ألقيت قنبلتان يدويتان من مسجد القائم في حي تشلبية بالمدينة باتجاه القوات المشتركة التي كانت تقوم بدورية اعتيادية توقفت عند نقطة تفتيش للشرطة. عثر على 60 جثة في أماكن متفرقة من بغداد خلال 24 ساعة الماضية. مصدر في وزارة الداخلية أفاد بأن 7 جثث عثر عليها في منطقة الكمالية و5 في منطقة السدة و1 أو 2 في أنحاء متفرقة أخرى، موضحا أن أغلب تلك الجثث مجهولة الهوية وبدا على قسم منها أثار تعذيب وإطلاق رصاصات في أماكن متفرقة من الجسم. ذكر الادعاء العام الفيدرالي الألماني أن شخصا عراقيا اعتقل اليوم للاشتباه بقيامه بتوزيع أشرطة فيديو وأخرى صوتية تحمل رسائل من قيادي تنظيم القاعدة عبر شبكة الإنترنت. مكتب الادعاء الألماني أوضح في بيان اليوم أن المعتقل المشتبه به البالغ من العمر 36 عاما يدعى إبراهيم، مشيرا إلى أنه اعتقل في مدينة أوسنابروك الغربية بناء على مذكرة اعتقال صدرت الشهر الماضي. قالت إيران إنها ضد أي دولة تمتلك أسلحة نووية بعد أن أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها أجرت أول تجربة نووية لها تحت الأرض. إدانة إيران التي يتهمها الغرب بالسعي لامتلاك أسلحة نووية جاءت وسط إدانة دولية للتجربة النووية الكورية الشمالية ودعوة واشنطن الأمم المتحدة لفرض عقوبات يمكن أن تؤدي إلى فرض مزيد من العزلة عليها. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قال في مؤتمر صحفي أسبوعي حين سئل عن التجربة النووية لكوريا الشمالية، قال إن إيران ضد استخدام الأسلحة النووية وضد إنتاجها، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم السلاح النووي. التقى قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بالرئيس الباكستاني بارويز مشرف وسط اعتقال إعلامية أشارت إلى أن التحالف الغربي بدأ يفقد صبره بشأن الجهود الباكستانية لكبح مقاتلي طالبان. وفي مقابلة أجرتها معه قناة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية نفى الجنرال البريطاني ديفيد تشارلز أنه سيقدم أدلة تفيد بأن المخابرات الباكستانية تساعد المقاتلين، مؤكدا أنه سيسعى إلى الحصول على مزيد من المساعدة من باكستان. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية ذكرت هذا الأسبوع أن تشارلز سيواجه مشرف بشأن المزاعم بدعم باكستاني سري للمقاتلين. أخفقت جهود الوساطة التي قام بها وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في إنهاء المأزق بين الزعماء الفلسطينيين المتنافسين والذي يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية. ياسر عبد ربة أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن الخلافات حول المسائل الجوهرية باقية في ضوء محادثات الليلة الماضية بين عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مشيرا إلى أنه لا يبدو أن الطرفين قريبان من اتفاق. وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى محادثات منفصلة مع عباس وهنية في قطاع غزة بعد أن اجتمع يوم الأحد في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. قالت إسرائيل إنها لن تتفاوض مع سوريا ما دامت مستمرة في دعم الجماعات الناشطة، رافضة تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد قال فيها أنه مستعد لعقد محادثات السلام. المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ماري إيسن قالت إنه يتعين على سوريا أولا تغيير موقفها فيما يخص الجماعات الناشطة لكي توافق إسرائيل على تجديد المفاوضات التي انهارت عام 2000. إيسن قالت أن بشار الأسد لا يرغب في السلام، مشيرة إلى أنه قلق من رد الفعل العالمي على ضلوعه في تمويل ودعم وتوفير ملاذ آمن للإرهاب على حد تعبيرها. قالت الأمم المتحدة أنها ستعمل بشكل عاجل لنقل أكثر من 40,000 لاجئ سوداني إلى داخل تشاد بعد قتال دار في مطلع الأسبوع عند الحدود. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن متمردين سودانيين معارضين لاتفاقية سلام في دارفور تم التوصل إليها مؤخرا اشتبكوا مع قوات حكومية قرب الحدود بين السودان وتشاد يوم السبت، ما يقدم المزيد من الأدلة على تزعزع الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة. قالت وزارة الخارجية الصينية أنها لا تتوفر على أي معلومات عن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية ثانية، مؤكدة أن جميع الأوضاع طبيعية في منطقة الحدود بين البلدين. وكانت الصين قد قالت أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء ملائم ضد كوريا الشمالية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية، حتى ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها أبرز ما شهدته الجلسة 14 لمحاكمة الأنفال والتحضيرات التي تجريها الهيئة العليا للحوار الوطني لعقد المؤتمر القادم للمصالحة الوطنية. وسندخل عالم الصحافة لنتابع الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في القاهرة وعمان. سيدتي وسادتي، في بداية هذه الساعة المخصصة للتقارير ومتابعة الشؤون العراقية وخاصة السياسية منها، ننتقل إلى العاصمة بغداد. ففي جلسة الثلاثاء صادق مجلس النواب العراقي على قانون الاستثمار الجديد، كما تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. كما طالب عدد من النواب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بتقديم الاعتذار عن تصريحاته الأخيرة بحق القوات العراقية وقوات البشمركة. ليلى أحمد أعدت التغطية التالية.
استهل مجلس النواب جلسته التي عقدها الثلاثاء بقراءة بيان وقعه 70 عضوا وتلاه عضو التحالف الكردستاني عبد الله صالح حول تصريحات أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية إسماعيل هنية، ذكر خلالها بأنه لا يريد أن تسمى قوات الداخلية الفلسطينية بأسماء لواء العقرب والذيب والبشمركة، مما اعتبرها البيان بمثابة إهانة لقوات الجيش والشرطة الوطنية وقوات البشمركة الكردية. وطالب البيان بأن يصدر مجلس النواب إدانة لهذه التصريحات التي تعد تدخلا سافرا، كما طالب الحكومة العراقية باتخاذ وسائلها الدبلوماسية في مطالبة الحكومة الفلسطينية بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي.
فنقول للسيد هنية أن تكون خطيبا محرضا لعواطف الناس وأحاسيسهم وخصوصا الأطفال والأحداث شيء، وقيادة حكومة لإدارة شؤون بلد شيء آخر، والأجدر بكم أن تهتموا بإيجاد لقمة العيش للشعب الفلسطيني الجائع، وأن تؤمنوا الرواتب للموظفين الذين حرموا منها لأكثر من 7 أشهر. وعليه نطالب مجلس النواب الموقر بأولا إدانة هذا التصريح والتطاول على القوات الوطنية العراقية واعتباره تدخلا ظالما وغير مبرر ومتعمدا ثانيا إلزام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة ردا على هذا التطاول، بضمنها مطالبة قيادة الحكومة الفلسطينية باعتذار رسمي وعلني للشعب العراقي.
وضمن جدول أعمال الجلسة صوت المجلس بغالبية أعضائه على مشروع قانون الاستثمار، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتشريعه هو من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين. مشروع قانون الاستثمار استغرقت مناقشاته وتعديلاته لفترة امتدت أكثر من شهرين. عضو مجلس النواب الشيخ همام حمودي أوضح لإذاعتنا بأن هذا القانون ساهمت في وضعه عدة جهات حكومية وبرلمانية وأكاديمية.
يعني نسبة إلى القوانين الأخرى يعتبر أكثر قانون تم مناقشته وتعديله وإعادة تعديله ومن أكثر من جهة، سواء كان حكومة أو برلمان أو أكاديميين، وعرض على أكثر من طرف، وأعتقد أن الجميع أدى دور طيب، وإن كان هناك وجهات نظر مختلفة لكن يمكن القول أن الجميع ساهم في إيجاد هذا القانون.
كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة حسب المادة 140 من الدستور لمتابعة عمل اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، على أن يتم تسمية أعضائها في جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء. وحول مهام اللجنة أوضح عضو المجلس كريم اليعقوبي:
ورد بالمادة 140 من الدستور أنه السلطة التنفيذية تشكل لجنة لتنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالية اللي تتعلق بتطبيع الأوضاع في كركوك وفي كل المناطق المتنازع عليها بالعراق، من تطبيع، إحصاء، إعادة مهجرين. فالسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا العمل. ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب بالمادة 71 أنه تشكل لجنة في مجلس النواب لمراقبة عمل السلطة التنفيذية. فالآن تم تشكيل هذه اللجنة فقدمت القوائم أسماء، لحد الآن ما حدد العدد.
وتم خلال الجلسة أيضا التصويت على قانون التضمين باستثناء المادة الرابعة منه. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث شهدت الجلسة 14 لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال، مشادات كلامية بين القاضي محمد العربي وصدام حسين. تم بعدها طرد صدام من قاعة المحكمة، كما وافق القاضي على تشكيل لجنة طبية لفحص المشتكين المصابين بالأسلحة الكيميائية. التفاصيل مع ليث أحمد.
أرجى القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة الرئيس الأسبق وستة من معاونيه في قضية الإنفال، أرجى الجلسة إلى يوم الأربعاء. وكانت جلسة يوم الثلاثاء قد شهدت طرد الرئيس المخلوع صدام حسين من قاعة المحكمة وللمرة الرابعة إثر مشادة كلامية بينه وبين القاضي، بعد أن طلب صدام الكلام بقراءة آية من القرآن الكريم تقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، حيث أمر القاضي بعدها بإغلاق لاقطات الصوت. وقد استمعت المحكمة إلى إفادة خمس من المشتكيات تعرضت قراهن إلى القصف الجوي، كما تعرضنا إلى اغتصاب من قبل جنود الجيش السابق.
رويش في نودية كمان تخت كريابو همور رميابو دار دار صانة كمان نفستانبو.
عندما عدت إلى قريتنا شاهدت بأنها هدمت وسويت بالأرض وحرقت كل ممتلكاتنا، ورأيت بقايا عوائل العربية الذي كانوا يسكنون أرضنا وكانوا يحرثون زراعتنا.
أحد الشاهدات تحدثت عن ظروف الاعتقال في معسكر طوب زاوة.
طوب زاوة يعني تقريبا لحصا ودرجو يعني وكو روجي حاشا لتوب زاوي.
العدد المعتقلين في توب زاوة لا يعد ولا يحصى، فكان كيوم الحشد كانوا يجلبون يوميا ما يقارب 1000 شخص ويأخذون وجبة أخرى لينفلوهم، يعني يجيبون ويأخذون.
ويذكر أن ما يدعى بأفواج الدفاع الوطني المكونة من عدد من الكرد وما يسمون بالمستشارين أو شيوخ العشائر الكردية ساهموا في عمليات عسكرية ضد أهالي هذه المناطق بالتعاون مع قوات الجيش العراقي السابق. وقد دافع وزير الدفاع آنذاك سلطان هاشم عن هذه الأفواج بالقول:
سمعنا هاي أكثر من مرة من نجيب أسماء أفواج الدفاع الوطني وكانها غير مقبولة، والوقت ترد بإفادة، يعني أنت مسجل سؤال وجنابك تشوفه، سأل أحد الأخوان فبطلت. كانت غايتي من أقول أفواج الدفاع الوطني، مو غاية أنه أكو فرق بين الجيش وبين الدفاع الوطني. نعم الأفواج الدفاع الوطني بمرة الجيش، وإذا تعجز عن هدفها الجيش يروح يحتل الهدف. هذا أمر أنا قلته بالتحقيق وأقوله الآن ومثبت بالوثائق وبالأوامر العسكرية.
وقد قررت المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بقضية الأنفال تشكيل لجنة طبية لفحص المشتكين الذين قالوا إنهم تعرضوا للقصف بالأسلحة الكيميائية، وتتكون هذه اللجنة من 3 أطباء من وزارة الصحة. ويذكر أن جلسة 3 قد شهدت إخراج جميع المتهمين وغياب فريق الدفاع عنهم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، التحضيرات مستمرة لعقد المؤتمر القادم للمصالحة الوطنية المزمع عقده في 21 من الشهر الجاري، حسب ما أكده لإذاعة العراق الحر علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية. في الوقت نفسه أكد يناد بكنا عضو الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني أن وفود من الهيئة تنوي اللقاء والاجتماع بتيارات وقوى سياسية معارضة لدعوتها للمشاركة في المؤتمر القادم، بينما انتقد عدد من الساسة وأعضاء الهيئة أداء وعمل هذه الهيئة والبيروقراطية الموجودة في أجهزة الدولة. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
تضاربت الأنباء حول تحديد الحكومة العراقية يوم 21 من الشهر الجاري موعدا لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية والخاص بالقوى والأحزاب السياسية. ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث الرسمي الدكتور علي الدباغ أن الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني حددت 21 موعدا لعقد المؤتمر، أكد أعضاء الهيئة عدم إمكانية انعقاد المؤتمر في هذا التاريخ. الدكتور علي الدباغ كشف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المؤتمر سيعقد في موعده، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هنالك قوى سياسية عديدة من خارج العملية السياسية ستساهم أيضا ضمن المؤتمر.
هناك مؤتمر في يوم 21/10 سيعقد للكتل السياسية والفصائل السياسية، سيعقد في بغداد وسيتم التحضير له كجزء من الآليات المصالحة، كجزء من الآليات التي اعتمدتها برنامج المصالحة. وأتصور في نهاية هذه المؤتمرات ستكون هناك توصيات واقتراحات يتم على ضوءها قرار برنامج المصالحة.
هل هنالك بعض القوى من خارج الحكومة أو من خارج مجلس النواب ستشارك في هذا المؤتمر؟
بالتأكيد القوى السياسية ليست فقط محصرة في البرلمان والحكومة، وإنما هناك فصائل سياسية سيتم دعوة كثير من الفصائل السياسية التي ليست لها وجود في الحكومة. بالتأكيد
أعضاء الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني أعربوا عن امتعاضهم عن ما أسموه التلكؤ في أداء وعمل هذه الهيئة كونها لم تجتمع منذ أكثر من شهر، بالرغم من الظروف الحالية التي تستدعي انعقادها أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، كما جاء على لسان ممثل القائمة العراقية في الهيئة العليا للمصالحة أياد جمال الدين.
والله الآن في تلكؤ في هذه الهيئة، يعني لم نجتمع منذ شهر تقريبا، وهذا راجع إلى وزارة الحوار الوطني التي لم تدعو أعضاء الهيئة إلى اجتماع.
برأيكم ما هي الأسباب التي دعت وزارة الحوار الوطني إلى عدم عقد اجتماعات؟
ربما يكونون مشغولين في أمور أخرى أو مشاريع أخرى، لا أعلم.
العضو المسيحي ضمن الهيئة ينادي مكنا ألقى الكرة في ملعب دول الجوار محملا إياها مسؤولية عدم تسهيل دخول أعضاء الهيئة لأراضيها من أجل عقد لقاءات مع قادة المعارضة للعملية السياسية الحالية المتواجدين في تلك الدول.
نحن بانتظار استجابة دول الجوار التي طلبنا منها رسميا، الخارجية العراقية طلبت منها رسميا استقبال الوفد، سواء كان الدول الخارجية أو مصر أو الأردن، ونحن بانتظار لنتوجه لدعوة القوى والفصائل التي هي خارج العملية السياسية أو المعارضة لنا، ولازلنا بانتظار ونتوقع خلال الأيام القادمة أن تستجيب إن شاء الله.
وأكد كنا أن لأزمة العلم الأخيرة وقرار عدم رفعه في إقليم كردستان الذي أصدره رئيس الإقليم مسعود البرزاني التأثير الأكبر وراء عدم عقده في أربيل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد في العاصمة بغداد.
نعم كان لهذا القرار ردة فعل عند بعض التيارات القومية العربية والدينية السنية، نعم، وكان له انعكاس سلبي إلى حد ما، ونحن بصدد المعالجة إن شاء الله، لكن مع ذلك الاتجاه العام يسير باتجاه بغداد، عقد المؤتمر في بغداد لأسباب قد تكون نفسية وقد تكون لوجستية أيضا.
أما عضو الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني مثال الألوسي فقد أعرب عن استغرابه من قرار الحكومة بتخصيص يوم 21 موعدا نهائيا لعقد المؤتمر، مستبعدا في الوقت ذاته أنه سيعقد خلال الشهر الحالي.
والآن لم يحدث أي شيء. فأنا أستغرب مسألة إعلان عقد المؤتمر في 21 أو 25 أو حتى في هذا الشهر أو حتى الشهر القادم، ما دمنا لحد الآن لم نقم بتحضير هذه الأمور.
معلوماتكم حول القوى التي ستدعى إلى هذا المؤتمر،
وهذا أيضا موضوع آخر. لدينا معايير واضحة سياسية وإنسانية ووطنية تم النقاش عليها داخل الهيئة، وأقولها أمانة، أعضاء الهيئة الوطنية العليا للمصالحة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والكتل البرلمانية كلهم إصرار على إنجاح هذا المشروع، لكننا نتعثر بسبب البيروقراطية الكبيرة الموجودة في أجهزة الدولة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، في خضم التحولات الكبيرة التي شهدها العراق والظروف الأمنية التي يمر بها هذه الأيام، نجد بأن كبار السن من العراقيين ما زالوا يحنون إلى عراق الماضي ببساطته وحلاوته ومره. فها هو عدد من كبار السن في بغداد يستذكرون أيام بغداد في عهد رموز السياسة العراقية في منتصف القرن العشرين كعبد الكريم قاسم ونور السعيد. تقرير عادل محمود.
رجال كبار في السن تراهم في الشوارع أو البيوت أو المقاهي صامتين أو متحدثين فيما بينهم، يسيرون بخطى وائدة ويستذكرون ما مر بالبلاد وأحوال الناس من عهود حكم وظروف عيش. واليوم وبعد مرور البلاد مرة أخرى بهزات سياسية واجتماعية كتلك التي جرت وتجري الآن، ترى ما الذي يقولونه عن رحلة الحياة التي مرت عليهم.
والله عمي، حياة قبل حياة على بساطتنا. قبل من يجي عبد الكريم قاسم أسعدنا. شلون أسعدنا؟ انطانا حرية، يعني شن نريده انطانا. هسا اكو حرية عندنا، حرية بس بالكلام.
كان هذا المواطن أبو عقيل، وهو رجل جاوز 60 من العمر ويكمل مستذكرا أيام نوري سعيد، مستنكرا صفة الاستعماري التي يلصقها البعض به.
يقول لك هذا نور سعيد استعماري. نور سعيد وقف بالرصافي يسوق، كان يجي شوراه سيارته سودة، يوقف عنده واحد بالرصافي يسوق من عنده لعلى مخضر، فمن سوق جاية البانية جديدة، فقال له باشا اليوم جت بانية وخليت لكم حقه. أكو واحد من هذول اللي الخمارة قاعد وراه، قال إيه البانية بس للمخوش وادم. فقال له نور سعيد، قال للمخضر، قال له أزننا حقه بعد، قال له باشا وزنت لكم، قال لا اريته للاخ حتى يصير مخوش هذا مثلنا. يا وليد هسه من يقول هذا؟ هسه اللي يحكي قال لا فجرك.
اما العم ابو هادي فيؤكد اضافه الى كون ايام الماضي البعيد ايام خير كما يقولون على البساطه والطيبه لدى الناس في تلك الايام.
كانت حلوه الدنيا، حلوه بخير، كنا باب الشيخ نرقيله شاي ب 20 بلس، يعني كانت خير الدنيا مو هسه. جيرانها مزينين، كانت بالاول العالم على مالت الله، كانت على نيتها، كانت زينه يعني تعيش لك بدرهم، اللاقة تذهب بدرهم هسه 10,000 ما تجيبك. هذا بقت كان زمان عبد الكريم قاسم، نوري سعيد، زين يعني كان بالاول ماكو هيك. طبعا نحكي بزوده نحكي ماكو هيك، يعني من جا صدام حسين شويه خربطت الامور، كان زمان صدام حسين ماكو طربقه وما تقدر تحكي، يعني تبغى عصره مالته تخاف.
أما أبو محمد فهو مواطن في 80 من العمر، أولع بالموسيقى أيام شبابه ويجلس الآن في مقهى أم كلثوم ليستمع إلى صوت كوكب الشرق.
أنا شخصيا عمري طبعا 80 سنة، طبعا تختلف الحياة الآن عن عندما كنا شباب، وأنا أتألم لأن الشباب الآن ما يأخذون حقهم من الحياة، ما عندهم حرية التنقل ولا حرية الجلوس في مكان ما، يعني يصير المغرب تقريبا الناس كلها في بيوتها. احنا كنا ذاك الوقت طبعا نقرأ بحريتنا ونتكلم بحريتنا، وكنا أيضا نسمع في بعض الجلسات الأدبية والفنية، وأنا شخصيا أحببت الموسيقى، دخلت المعهد الفنون وتخرجت الآن، بينما أنت ما تقدر تشيل آلة موسيقية، قد تقتل لهذا الغرض، لأن أكو ناس يقول لك هاي حرام هذا. يعني أنا كنت بالأول يعني أيام شبابي كنت أطلع من بيتنا الساعة 10 بالليل وأرجع نوبات بالثنتين بالثلاثة بالليل، حريتي يعني تاكسي أو سيارات مال المصلحة كانت 12 بالليل. فحياتنا تختلف تماما الاختلاف عما يجي الآن من قضايا. الآن الناس كانت قبل يخافون من عهد صدام، يخافون يتكلموا عن ذاك النظام، الآن أيضا يخافون يتكلمون في قضايا أخرى معينة، وإحنا ما نريد نقولها ولا نريد نصرح بها لأنه هذه معروفة عند كل الناس.
وهو يرى أن مشاكل الأحزاب والصراعات السياسية أخذت هذا المنحى العنيف والصراع القاسي منذ ثورة عام 58 وصولا إلى يومنا هذا.
بدت المشاكل خاصة الحزبية، وأبرزها ما كان بين الحزب البعث والحزب الشيوعي، وأخذوا يتضاربون ويتشاجرون في الشوارع. مع ذلك بقت الحرية الصحفية موجودة في عهد عبد الكريم قاسم، وأنا أعتقد أن عهد عبد الكريم قاسم كان من أحسن العهود.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الكرام في كل مكان. أعزائي، الآن نتابع معا جولة صحفية جديدة على أبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول الكاتب اللبناني حازم صاغية إن المقاومة العراقية الحالية تتبنى مشروعا لا يفتح إلا على الاحتراب الأهلي الذي للأسف يقترب منه العراق يوما بعد يوم في سرعة متعاظمة، وحتى في حال إشاحة النظر عن الممارسات الإرهابية كالزرقاوي منها وغير الزرقاوي، يبقى أن الطابع المذهبي السني لتلك المقاومة لا بد أن يستحضر مقاومة له من المذهب الآخر الشيعي بقدر ما يستحضر مقاومة ثانية تحملها الإثنية الأخرى في العراق أي الكردية. وفي الحال هذه وهي لسوء الحظ تتقدم على قدم وساق، ينتهي العراق نهاية بائسة جدا ودموية جدا. فكيف حين نضيف إلى اللوحة الكئيبة هذه كل الاستعدادات الخصبة التي تكمن في تعاظم النفوذ الإيراني في النصف الجنوبي من البلاد وحتمية التدخل التركي ردا على هذا النفوذ؟ في صحيفة الرأي يقول الدكتور صالح المعايطة: نقول للإخوة العراقيين أن يعودوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ونقول أيضا: إذا كان الإسلام قد أقر التسامح مبدأ من مبادئه تجاه الأديان الأخرى وتجاه البشرية المختلفة، فهل يعقل أن يجرد بين أبناء الدين الواحد سيف التعصب ويذبح التسامح قربانا للمطامع السياسية والمصالح العشوائية والطائفية؟ كما أقول، والكلام للدكتور المعايطة، إن جغرافيا العراق هي مخزون النفط العالمي، وإيرادات النفط لم تبلغ في تاريخها ما بلغت الآن لو استغلت بشكل جيد وحل السلم محل الاقتتال. ومع ذلك يعيش أكثر من 40% من العراقيين تحت خط الفقر، و50% من العراقيين يعانون من الأمية، علما أن الاستقرار والازدهار للعراق ومصلحة أردنية عليا. والدكتور يأمل أن يتجاوز العراق والعراقيون المحنة والأزمة الحالية. في صحيفة الدستور يقول جورج حداد أن جيمس بيكر ورئيسه جورج بوش الأب كانا قد تعرضا في السنوات التي أعقبت الحرب الأولى على العراق عام 91 لحملة إعلامية شديدة من النقد والاستنكار بسبب امتناع الرئيس بوش آنذاك عن دخول بغداد والإطاحة بالنظام العراقي ورئيسه صدام حسين. وبيكر في مذكراته علل سبب الامتناع ورده إلى الخوف من خطر زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. أما الرئيس بوش الأب فقد شرح وفصل بأنه لم يكن مستعدا للتضحية بأرواح عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين من أجل احتلال بغداد. وفي أوقات أخرى زاد وأوضح بأن احتلال العراق وتجزئته ليس من شأنه إلا فقدان عامل التوازن والاستقرار في المنطقة، ومثل هذا الأمر في نظر بوش والمخلصين لأمريكا لا يخدم ولا يفيد المصالح الأمريكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائنا المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف القاهرة عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام المسائي في تقرير لها أن 13 عراقيا لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون على الأقل في 3 انفجارات وقعت مساء أمس في بغداد، كما قتل 3 من مشاة البحرية الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق. ونقلت صحيفة عن مصدر بالشرطة العراقية أن الانفجارات 3 وقعت في سوق شلال بحي الشعب شرق بغداد. وفي صحيفة الأهرام اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد أن جولة رايس تمت دون جديد يذكر في الوقت الذي وصل فيه تدخل الأزمات في المنطقة إلى مستوى ينذر بحرب لا سابقة لها. وأضاف أن الوضع الذي حذر منه كل صاحب بصيرة منذ أن تأكد أنه لا منتصر في الحرب الأمريكية على العراق إلا إيران، وأن المبشرين بالديمقراطية هزموا مثلهم مثل من تم تبشيرهم بها. ومضى قائلا: كان أداء الفاتحين الأمريكيين في العراق من السوء لأن حد تداعياته الكارثية لم تظهر كاملة حتى اللحظة. وما التقارير التي توالت خلال الأيام الماضية حاملة تقديرات متضاربة في شأن العلاقة بين الحرب على العراق وازدياد الإرهاب إلا قليل من كثير أحدثته هذه الحرب في اتجاه معاكس لما استهدفته. ولعل أكثر ما يثير الاستغراب في ذلك هو أن الديمقراطية الأمريكية العريقة كما يقول وحيد عبد المجيد، والتي طالما بهرت كل أنصار الحرية في العالم، تقف عاجزة عن أداء إحدى أهم وظائفها وهي تصحيح الأخطاء. ونتابع أبرز ما تهتم به صحف القاهرة التي تزور غدا الأربعاء. في الأخبار تشير الصحيفة إلى أن 10 عراقيين على الأقل قتلوا وجرح 5 آخرين والثلاثاء لدى انفجار قنبلة وضعت أسفل سيارة في شارع رئيسي في حي الدورة بجنوب العاصمة بغداد. وتنقل الصحيفة عن مصدر عراقي قوله إن قنبلة وضعت أسفل سيارة قرب مسجد حاتم السعدون على الطريق السريع لبغداد الدورة ما تسبب بمصر 10 عراقيين وجرح 5 آخرين وإلحاق أضرار بعدد من السيارات المدنية وبمخبز قريب من مكان الانفجار. كما تنقل الجمهورية عن الشرطة العراقية أنها عثرت على 20 جثة لمجهولين قتلوا في ظروف غامضة صباح الثلاثاء بعد أن كانت عثرت على 60 جثة أمس في ضواحي متفرقة من بغداد، إضافة إلى أن 2 من رجال الشرطة العراقية أصيبوا بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورياتهم في شارع المغرب ببغداد. وتهتم الأهرام بانعقاد اللجنة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق في اجتماعات ثانية ببغداد، وتشير إلى أن الاجتماع ناقش التقدم الذي أحرز حتى الآن والخطوات التالية لضمان نجاح العقد الدولي مع العراق، ومنها توسيع واستعراض المسودة الأولية للعقد الدولي لكي تعكس ملاحظات المسؤولين العراقيين والدول المانحة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراق يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع، مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. سفير المقام العراقي الأستاذ حسين إسماعيل الأعظمي وفي كتابه المقام العراقي إلى أين تطرق إلى مجال الأداء الموسيقي في سرده لخصوصيات المقام، فأشار إلى الأخوين صالح وداود الكويتي كأكثر نشاطا من الآخرين في صيانة ألحان الأغاني مع وضع المقدمات الموسيقية قبل غناء المقام وتلحين مقطوعات أخرى كمؤلفات، إضافة لممارسة العزف على آلتي العود لداود والكمان لصالح مع الفرق الموسيقية التي برزت منها هي الأخرى أسماء موسيقيين نالوا الشهرة مثل عزف القانون الشهير يوسف زعرور الكبير، تمييزا عن ابن عمه يوسف زعرور الصغير الذي أشغل منصب مدير الفرقة الموسيقية للإذاعة العراقية، وعازف السنطور حوقي فتو، وعازف الجوزة نحوم يونا، وعازف الشلو إبراهيم طقو، وعازف الناي يعقوب مراد العماري، وعازف الكمان ساسون عيدة، إضافة إلى ضابط الإيقاع الموصلي حسين عبد الله. مستمعي الكرام، لقد حصلنا بعد تحريات وتفتيش دامت هذه التحريات أكثر من عام، حصلنا اليوم على نتاج هذه النخبة من الموسيقيين ضمن الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية العام 1937، أي قبل ما يقارب 70 عاما. هذا التسجيل النادر يذاع لأول مرة لمستمعينا داخل وخارج الوطن. مستمعي الكرام، الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية تصاحب قارئ المقام الأول محمد عبد الرزاق القبنجي في مقام الحويزاوي ولما أناخ قبيل الصبح عيسهم.
لما أناخ قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى لبلو. لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل. إني على العهد لن أنقض مودتهم. يا ليت شعري بطول البعد يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا صحت مظلوم مسجون سايب خايب يا قلبي. لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب الدير بالناقوس منشغل. لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير وراهب الدير بالناقوس منشغل.
Oh, my God.
لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم قد رحلوا صحت مظلوم مسبوم سايب خايب يا قلبي
نختتم مستمعي الكرام حلقة اليوم بأغنية كردستاني لأحبائنا في الشمال.
جیار روشگار روشگاری من خواد وکو من آلیم کاروی حالی آزهینام روحی حلوه دم و تحتایا دنیو شکردی باوشتا دیما دنیو شکردی باوشتا دیما
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.